فلله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء.
حاشا بني فاطم ما القوم كفؤهم، حاشا بني فاطم ما القوم كفؤهم سماحة شجاعة لا ولا جودا ولا نسكا، لكنها وقعة كانت مؤسسة من الأولى غفروا من فاطم فزكى فكان ما طبق الأدوار قاطبة من يومه إلا بكاه ولا جنا ولا ملكا فإن تجب ضاحكا منا فلا عجب، فربما بسم المغبون أو ضحكا
الآيات ماذا تقول؟ وهي تتحدث عن موقف النبي يعقوب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام تجاه النبي يوسف. الآيات تقول: وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف؟ إلى متى؟ إلى متى تبقى تذكره وتتحدث عنه وتبكي عنه وتبكي عليه؟ قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. عندما نتوقف عند هذه الآيات المباركات نتوقف عندها من خلال جهتين: الجهة الأولى في بيان المراد من الإبيضاض وبيضت عيناه، والجهة الثانية في بيان الدلالات التي تدل عليها هذه الآيات المباركات. تأملوا أيها الإخوة، نأتي أولا إلى الجهة الأولى وهي بيان معنى الإبيضاض. وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه. إبيضاض العينين ما هو المراد منه؟ شنو المراد من إبيضاض العينين عندما بيضت عينا يعقوب على يوسف؟ ما هو المراد من إبيضاض العينين؟ المفسرون يطرحون رأيين. الرأي الأول يقول: المراد من إبيضاض العينين الكناية عن غلبة البكاء. هذا تعبير كنائي عن غلبة البكاء. لما يوسف كثر بكاؤه، لما يعقوب كثر بكاؤه على ولده يوسف، اجتمعت الدموع الكثيرة في عينيه فكأن عينيه قد ابيضتا من كثرة الدموع. صارت العينان بيضاء من صارت العين بيضاء من كثرة الدموع. فهذا تعبير كنائي، وابيضت عيناه تعبير كنائي عن غلبة البكاء الذي تغرورق به العينان وتمتلئ به العينان. هذا تعبير كنائي، لأن التأثير الحزن الذي يعيشه الإنسان، الحزن لا يولد حالة العمى عند الإنسان. الحزن غاية ما يولد غلبة البكاء عند الإنسان، أما حالة العمى فلا يولدها الحزن وإنما يولد غلبة البكاء. هذا رأي. الرأي الثاني يقول: المراد من ابيضاض العينين وابيضت عيناه، المراد من ابيضاض العينين هو العمى وفقدان البصر وانعدام الرؤية. ابيضت عيناه يعني انعدمت عنده الرؤية بالكلية نتيجة البكاء على ولده يوسف. وهذا ما يؤيده القرآن. القرآن في آية أخرى يقول: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. القرآن عندما يتحدث عن النبي يعقوب يتحدث عنه بأنه قد فقد الرؤية وانعدمت عنده الرؤية وفقد بصره صلوات الله وسلامه عليه. يؤيد المعنى الثاني القرآن، وتؤيده الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: البكاؤون خمسة، آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمد وعلي بن الحسين إلى أن يقول: وأما يعقوب فقد بكى على ولده يوسف حتى ذهب. النبي يعقوب بكى على ولده يوسف حتى ذهب بصره. إذن المراد من بيضاض العينين بحسب تأييد القرآن وبحسب تفسير الروايات الواردة عن أهل البيت، المراد من بيضاض العينين الحالة التي وصل إليها يعقوب هو انعدام البصر وانعدام الرؤية بالكلية. وهذا المعنى مو معنى غريب، هذا المعنى ليس عجيبا، أن توصل الإنسان حالة البكاء إلى أن يفقد بصره وإلى أن ينعدم بصره. أنت تقرأ في زيارة الإمام الحجة عجل الله فرجه وهو يخاطب جده الحسين: لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع. علماء هنا يقولون: ولأبكين عليك بدل الدموع دما. تعبير الإمام الحجة ليس محمولا على المجاز، ليس تعبيرا كنائيا، ليس تعبيرا مجازيا. الإمام الحجة يتحدث عن حقيقة هو يعيشها صلوات الله وسلامه عليه: لأندبنك صباحا ومساء ولأبكينك بدل الدموع دما. الإمام الحجة لأنه يعرف ما هو مقام الحسين ويعرف مدى المصيبة التي حلت بالحسين، لذلك بكاء الإمام يختلف عن بكائنا نحن. نحن لا ندرك مقام الحسين ولا ندرك ماذا جرى على الحسين، لذلك لا تصل درجة البكاء عندنا كالدرجة التي وصلها الإمام الحجة. الإمام من كثرة بكائه يبكي على جده الحسين دما، كما بكت السماوات كما بكت الأرض، ما رفع حجر ولا مدر إلا ووجد تحته دم عبير عندما قتل الحسين بن علي. إذن المراد من بيضاض العينين هو انعدام الرؤية بالكلية، كما هو مؤيد بالقرآن ومؤيد بالروايات الواردة عن أهل البيت. هذا ما يعود إلى الجهة الأولى. جهة ثانية: ما هي المضامين والدلالات التي نستفيدها من هذه الآيات المباركة؟ تأملوا أيها الإخوة، نحن عندما نقرأ هذه الآيات ما هي المعاني والمضامين التي نستلهمها ونستفيدها من هذه الآيات؟ وتولى عنهم وقال: يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذه الآيات نحن ماذا نستفيد منها؟ أولا، هنا أمور ثلاثة ينبغي الالتفات إليها جيدا. الأمر الأول: يستفاد من الآيات المباركات بأن البكاء وسيلة لتقليد الحدث. لاحظ، البكاء وسيلة من الوسائل التي يخلد بها الحدث. شلون نستفيد هذا؟ نستفيد هذا من اعتراض إخوة يوسف على النبي يعقوب عليه السلام في كثرة بكائه على ولده يوسف. شوفوا، لما شافوا النبي يعقوب دائما ما يذكر النبي يوسف، هم يريدون أن ينسوا يوسف، يريدون أن يتلاشى ذكر يوسف، يريدون أن تذهب هذه القضية بمآسيها وبآلامها. صار النبي يعقوب دائما ما يبكي على ولده ويجدد الآلام عندهم ويجدد الشعور بالمسؤولية عندهم ويجدد الشعور بالذنب عندهم. فاعترضوا عليه، قالوا: تالله تبدأ تذكر يوسف إلى متى؟ يوسف غيب ويوسف قتل ويوسف الآن الإنسان ذهب في التاريخ لا وجود له لا ذكر له، إلى متى البكاء عليه؟ لماذا اعترضوا عليه؟ لأن البكاء على يوسف كان يخلد قضية يوسف، البكاء على يوسف كان يخلد الحدث الذي جرى عليه، كان يخلد المأساة التي أصابت يوسف، فكانت تشعرهم بالذنب وتشعرهم بالألم، لذلك اعترضوا على النبي يعقوب. إذن أول مدلول نستفيده من الآيات إن البكاء وسيلة من وسائل تخليد الحدث، هذا واحد. الأمر الثاني مشروعية البكاء. الأمر الثاني الذي نستفيده من الآيات مشروعية البكاء، وأن البكاء أمر مشروع ولا محذور فيه. عجيب، يعني بعض الناس السذج لما نجي يعترض على مشروعية البكاء، كلك هذا البكاء الذي تجددوه في كل سنة والذي تعيشونه في كل الأيام على الحسين بن علي عليه السلام وعلى الأئمة الأطهار، ما هو الدليل على مشروعيته؟ ما هو الدليل على كونه أمرا مباحا وكونه أمرا جائزا؟ القرآن بين يديك من أدل الأدلة على مشروعية البكاء هذه الآية المباركة، هذه الآية المباركة: وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه. ليس بكاء عاديا، ليس بكاء طبيعيا، ليس بكاء كسائر حالات البكاء، البكاء إلى هذا المقدار بحيث بيضت عيناه وعميت عيناه صلوات الله وسلامه عليه. وانت شوية لو تتأمل في القرآن، القرآن فيه دقائق. شوف النبي يعقوب عليه السلام عندما تفاعل مع قضية النبي يوسف، النبي يعقوب عندما أصابته حالة الحزن والتأثر بالنسبة إلى ولده النبي يوسف، النبي يعقوب استخدم أشرف أعضائه من أجل إثارة الحزن والبكاء على ولده يوسف. يقولوا أشرف الأعضاء عند الإنسان ثلاثة، أشرف الأعضاء عند الإنسان ثلاثة، ما هي؟ اللسان والعين والقلب. هذه أشرف الأعضاء عند الإنسان، اللسان والعين والقلب، هذه الأعضاء الثلاثة هي أشرف أعضاء الإنسان. تعال شوف النبي يعقوب عليه السلام شلون جند هذه الأعضاء الثلاثة التي هي أشرف الأعضاء من أجل إثارة قضية النبي يوسف. أولا لسانه: وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف. وإذا لسانه يلهج بذكر يوسف، هذا عضو من الأعضاء. العضو الثاني: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إذن استعمل العضو الآخر من أجل إثارة الحزن على يوسف والبكاء على يوسف. بعد العضو الأشرف وهو القلب، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن النبي يعقوب جند أشرف أعضائه، جند لسانه وجند قلبه وجند عينيه من أجل إثارة مأساة النبي يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. فمشروعية البكاء تستفاد من هذه الآية بوضوح. لذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يستدلون ويستندون إلى مشروعية البكاء إلى هذه الآية. يوم من الأيام الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه اعترض عليه أحد مواليه، قال: يا ابن رسول الله، أما آن لحزنك أن ينقضي؟ أما آن لحزنك أن ينتهي؟ إلى متى هذا البكاء؟ إلى متى هذه الدموع؟ إلى متى هذا التأثر؟ التفت إليه الإمام زين العابدين، إيش قال له؟ قال له: ويلك، إن يعقوب يعقوب قد فقد ابنا واحدا، فقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه وأنا رأيت أبي وجماعة من أهل بيتي يذبحون حولي. إذا أنت جاي تلومني على التأثر بالقضية، النبي يوسف فقد، النبي يعقوب فقد ولدا من أولاده وتأثر عليه وبكاه حتى ابيضت عيناه، وأنا فقدت أبي الذي هو أشرف من النبي يوسف وجماعة من أهل بيتي حيث رأيتهم يذبحون حولي. فاستند الإمام من أجل بيان مشروعية بكائه استند إلى الآية القرآنية التي تحدثت عن بكاء النبي يعقوب عليه على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. هذا المضمون الثاني. المضمون الثالث من المضامين المهمة التي نستفيدها من الآيات المباركات هو عدم المنافاة بين حالة البكاء وبين حالة الرضا. التفتوا أيها الإخوة، ما أكو منافاة أبدا بين حالة البكاء الشديد وبين حالة الرضا. شوف شلون القرآن يصور النبي يعقوب، يقول فبيضت عيناه، إلى هذا المقدار كان بكاءه. ومن ناحية أخرى كيف يصوره؟ فهو كظيم، هو في الوقت الذي هو كاظم لآلامه وكاظم لحزنه وكاظم لمصيبته كان يبكي على ولده يوسف بالشكل الذي فيه ابيضت عيناه. إذن القرآن يقول بأنه لا منافاة بين حالة البكاء وبين حالة الرضا. من هنا نفهم خطأ الشبهة المعاصرة التي تقول لا نتصور بأن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أو بأن السيدة الزهراء الصديقة الشهيدة صلوات الله وسلامه عليها كانت تبكي على أبيها ليلا ونهارا حتى انزعج أهل المدينة من كثرة بكائها. ليش ما تتصور؟ يقول نعم، لأن هالنوع من البكاء ينافي قيمة الصبر وينافي مبدأ التحمل وينافي حالة الرضا بقضاء الله وقدره. شلون نتصور الزهراء وهي المنفتحة على قضاء الله وعلى قدره حتى بحسب تعبيره حتى ولو كان الفقيد بمستوى رسول الله؟ شلون نتصور الزهراء تعيش هالنوع من البكاء الذي هو مناف للرضا بقضاء الله وقدره؟ قل ما أكو منافاة. صريح القرآن بأنه لا منافاة بين حالة البكاء الشديد وبين الرضا بقضاء الله. القرآن يصور النبي يعقوب بأنه بلغ في بكائه إلى الحالة التي فيها ابيضت عيناه ويتحدث عنه في نفس الوقت ويصفه بأنه كظيم، كظم غيظه وكظم آلامه وكظم حزنه وكظم الآلام المختلجة في صدره، لأنه كان يعيش حالة الرضا بقضاء الله وقدره. ما أكو منافاة. الإنسان يبكي من ناحية بكاء الثكلى، ومن ناحية أخرى هو يعيش قضاء الله ويعيش الرضا بقضاء الله ويعيش الرضا بقدر الله. لا منافاة بين حالة البكاء وبين حالة الرضا بقضاء الله وقدره. هذا أيضا مضمون ثالث نستفيده من الآية المباركة. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. إذن أيها الإخوة، نحن نستفيد من الآية المباركة أولا بأن البكاء وسيلة لتخليد الحدث، ثانيا مشروعية البكاء، ثالثا نستفيد من هذه الآية المباركة بأنه لا منافاة بين حالة البكاء وبين حالة الرضا بقضاء الله وقدره. هذا تمام النقطة الأولى. نأتي إلى النقطة الثانية، وهي بيان أهمية التعامل العاطفي مع قضية عاشوراء. تفتوا أيها الإخوة، نحن في مثل هذه الأيام، في أيام عاشوراء، كيف نتعامل مع قضية الحسين؟ شلون نتعامل مع قضية الحسين وقضية عاشوراء؟ أكو عندنا أسلوبان للتعامل. الأسلوب الأول التعامل الثقافي، والأسلوب الثاني التعامل الروحي والعاطفي. ما يمكن أن نتخلى عن أسلوب من الأساليب ونكتفي به بوحده. الإنسان في أيام عاشوراء يجب أن يجمع بين الأسلوبين، أسلوب التعامل الثقافي مع قضية عاشوراء، وأسلوب التعامل في أيام عاشوراء يجب أن يجمع بين الأسلوبين، أسلوب التعامل الثقافي مع قضية عاشوراء، وأسلوب التعامل العاطفي مع قضية عاشوراء. لا بد من الدمج بين هذين الأسلوبين. أنا أريد أن أركز على قضية التعامل العاطفي مع واقعة عاشوراء وحادثة عاشوراء. كثير أو بعض الناس يقول خب إلى متى نحن نبكي على الحسين؟ الحسين الآن أكثر من 1360 سنة ونحن لازلنا في كل سنة نبكي على الحسين، نلطم على الحسين، نثير المآسي على الحسين. خب إلى متى تبقى حالة البكاء؟ إلى متى تبقى حالة اللطم؟ خصوصا مع تغير الزمان ومع تغير العصر، نحتاج إلى عطرنة الأساليب. هذه أساليب كانت تتناسب مع العصور السابقة، مع عصور آبائنا، مع عصور أجدادنا. الآن نحن بحاجة إلى أساليب جديدة، ونحن بحاجة إلى تطوير الأساليب. هذا الكلام الذي يثار من ها هنا ومن ها هناك من أجل إخماد لهيب التعامل العاطفي مع قضية عاشوراء، هذا الكلام كلام خاطئ. ليش؟ لأن التعامل العاطفي مع قضية عاشوراء من خلال البكاء، من خلال اللطم، من خلال الحزن، من خلال إظهار التأثر بالمصيبة والمأساة، التعامل العاطفي له أهميته التي لا يعوضها شيء آخر أبدا. شلون التعامل العاطفي له أهمية؟ التفت، التعامل العاطفي تتولد أهميته من أمور ثلاثة. الأمر الأول، التعامل العاطفي مع قضية الحسين عليه السلام تحريك للإعلام العالمي وإلفات للأنظار إلى قضية الحسين عليه السلام. نحن بينا ليلة البارحة وذكرنا كيف أن الإعلام إذا أراد أن يثير قضية، إذا أراد أن يحرك قضية، دائما الإعلام ما يثير القضية من منطلق عاطفي، وإذا أثارها من منطلق عاطفي حرك وسائل الإعلام في شرق الأرض وغربها بأكملها. التعامل العاطفي مع قضية الحسين بطبيعة الحال يحرك الإعلام، بطبيعة الحال يلفت الأنظار إلى قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه. من هنا تجد بأن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه استمر في البكاء على أبيه مدة حياته. بعض الروايات تقول 25 سنة كان يبكي على والده الحسين. شلون كان يبكي زين العابدين؟ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول كان علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يبكي على والده مدة حياته، ما قدم إليه طعام إلا وبكى، وما وضع بين يديه شراب إلا وبكى. إمام زين العابدين يبكي على أبيه 25 سنة، إلى هذا المقدار بحيث لا يقدم له طعام إلا ويبكي، لا يقدم له شراب إلا ويملأه بدموع عينيه. النوع من التعامل العاطفي الذي كان الإمام زين العابدين يستخدمه من أجل ماذا؟ من أجل تحريك الإعلام وإلفات الأنظار إلى مظلومية الحسين وإلى مصيبة الحسين وإلى مأساة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر أول تتولد عنه أهمية التعامل العاطفي. الأمر الثاني ترسيخ قضية الحسين عليه السلام. شلون قضية الحسين؟ انت لما نجي تتأمل، تأمل شوية، انت الآن بينك وبين نفسك، قول ليش قضية الحسين خلدت إلى هذا اليوم؟ ليش خلدت قضية الحسين إلى هذا اليوم؟ لماذا لم تخلد قضية صح؟ لماذا لم تخلد الكثير من المآسي والمصائب والمواقع التي وقعت فيها الآلام والأحداث الجسيمة؟ لماذا انفردت قضية الحسين من بين كل القضايا؟ ليش؟ حتما هنالك أمر وراء القضية. لماذا القضية بقيت خالدة؟ مأساة فقر، مأساة مؤلمة جدا، مأساة فادحة جدا، حتى ورد في الروايات عنهم عليهم السلام: ما مر علينا بعد واقعة الطف كواقعة فخ. واقعة فخ واقعة مؤلمة، مصيبة عظيمة جدا على أهل البيت. طب لماذا لم تخلد تلك القضية كما خلدت ثورة الحسين، كما خلدت نهضة الحسين، كما خلدت مأساة الحسين؟ أن تسأل ذلك بينك وبين نفسك. ليش هنالك الهدف من وراء خلود نهضة الحسين، ومن وراء خلود مأساة الحسين، ومن وراء خلود ثورة الحسين؟ أنا ما أريد الآن أعرض الأسباب باعتبار أن هذا موضوع مستقل بحد نفسه، ولكن من العوامل التي ساهمت في ترسيخ قضية الحسين اهتمام الأئمة بإقامة المآتم وإثارة المصائب وتحريك مصيبة الحسين عليه السلام. راجع حياة الأئمة من الإمام زين العابدين إلى الإمام الباقر إلى الإمام الصادق إلى الإمام الكاظم إلى الإمام الرضا إلى الإمام الحجة، كان شغلهم الشاغل إلى جانب مهامهم إشعال ثورة الحسين، تحريك مصيبة الحسين، تحديث الناس بما جرى على الحسين، أمر الناس بإقامة المآتم على الحسين. لماذا؟ لأن خلود نهضة الحسين وترسيخ قضية الحسين إذا تعامل معها الناس تعاملا عاطفيا، إذا تعامل معها الناس بعواطفهم بمشاعرهم بأرواحهم، بقيت نهضة الحسين راسخة في نفوسهم وفي ضمائرهم وفي مشاعرهم وفي وجدانهم وفي أرواحهم. التعامل العاطفي من مولدات أهميته ترسيخ قضية الحسين عليه السلام. هذا ثانيا. ثالثا من الأمور التي تتولد عنها أهمية التعامل العاطفي، التفتوا أيها الإخوة، الارتقاء بالعقيدة من الحالة العقلية والحالة الفكرية إلى الحالة الشعورية. أما الارتقاء بالعقيدة من الحالة الفكرية إلى الحالة الشعورية، هذا أمر يتولد عن التعامل العاطفي مع قضية الحسين. شلون يعني حالة فكرية وحالة شعورية؟ الآن كثير من الناس يصلون، كثير من الناس يصلون، كثير من الناس يصلون، هو يصلي لكن علاقته بالصلاة شلون؟ علاقة شعورية يعني؟ علاقة وجدانية؟ علاقة روحية؟ إذا صلى يشعر بطعم الصلاة؟ إذا صلى يشعر بلذة الصلاة؟ أبدا. علاقته مع الصلاة علاقة عقلية وعلاقة فكرية، لولا أن الله فرضها عليه لما صلى. علاقة عقلية وعلاقة البشرية ليس إلا ما عند علاقة شعور وعلاقة وجدان وعلاقة داخلية مع الصلاة ولذة الصلاة. إذا الإنسان تارة تكون عنده حالة عقلية وفكرية وتارة تكون عنده حالة شعورية ووجدانية داخلية. شلون الإنسان الآن إنسان قد تكون علاقته بالإمام الحسين علاقة فكرية علاقة عقلية، يعلم بأن الإمام الحسين هو الإمام من بعد أخيه الإمام الحسن، هو الإمام وهو صاحب الإمامة، وأن الإمام الحسين عليه السلام قتل مظلوما إلى هذا المقدار، عند علاقة فكرية مع الحسين. لكن ما يعيش الحسين في وجدانه، ما يعيش الحسين في ضميره، ما يعيش الحسين في شعوره، ما يعيش الحسين في أحاسيسه. شلون الإنسان يعيش الحسين في شعوره في أحاسيسه في وجدانه في ضميره إذا تعامل تعاملا عاطفيا مع قضية الحسين، إذا تعامل تعاملا عاطفيا مع قضية الحسين ارتقت حالة العقيدة عنده من الحالة الفكرية العقلية المجردة إلى الحالة الشعورية الأحاسيسية الوجدانية التي تلهب العواطف وتلهب المشاعر وتحرك الأحاسيس. إذن التعامل العاطفي له دور كبير في ارتقاء الإنسان بعقيدته من الحالة الفكرية العقلية إلى الحالة الشعورية الوجدانية، بحيث يبقى يشعر بالحسين ويعيش الحسين في وجدانه وفي شعوره وفي أحاسيسه كما كان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنت الآن وهذا واضح، أنت شوف مثلا من النماذج المعاصرة الواضحة العلامة الراحل الشيخ منصور البيات رحمه الله. الشيخ منصور البيات كانت كل أنفاسه هي الحسين، كانت كل كلماته هي الحسين، كانت كل أحاسيسه ومشاعره هي الحسين. لماذا؟ لأنه كان يتعامل تعاملا عاطفيا مع الحسين، في كل يوم يقيم مصيبة الحسين، في كل صباح يقيم مأساة الحسين، في كل ليلة لا بد أن يعقد مأسما حسينيا على الحسين. نتيجة التعامل العاطفي صار العلامة الراحل يعيش الحسين في شعوره ويعيش الحسين في وجدانه ويعيش الحسين في مشاعره ويعيش الحسين في أحاسيسه، بحيث كل نفس من أنفاسه كان فيه طعم الحسين وطعم الحسين. إذن التعامل العاطفي من ثمراته ومن الأمور التي تتولد عنها أهميته الارتقاء بالعقيدة من الحالة الفكرية العقلية إلى الحالة الشعورية الوجدانية. هذا ما يعود إلى النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة ونتعرض لها باختصار هي بيان الأساليب، أساليب التعامل العاطفي التي ركز عليها الأئمة وحثوا عليها الأئمة. نحن عندما نتحدث عن أهمية التعامل العاطفي مع قضية الحسين، الأئمة عليهم السلام ركزوا على هذا الجانب تركيزا بالغا وأكدوا على عدم إغفاله أبدا. شنو الأساليب، أساليب التعامل العاطفي التي ركز عليها الأئمة؟ نحن عندما نريد أن نتفاعل عاطفيا مع قضية الحسين، شنو الأساليب، أساليب التعامل العاطفي التي ركز عليها الأئمة؟ استثني البكاء ناحية، لأن البكاء من أوضح الأساليب ومشروعيته من أوضح الواضحات ومرجوحيته ومطلوبيته من أوضح الواضحات الفقهية التي لا تخفى على أحد. استثني البكاء، انجي إلى أساليب أخرى تدور حولها بعض الشبهات لنلقي الضوء عليها سريعا ومختصرا. الأسلوب الأول ارتداء السواد على الحسين عليه السلام. ارتداء السواد على الحسين من الأساليب العاطفية التي كان يعيشها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أكو بعض الناس يسأل لبس السواد، بما أن بعض الفقهاء يبكي بكراهة لبس السواد أثناء الصلاة خصوصا، يبكي بكراهة لبس السواد، شلون؟ هل هناك دليل على مشروعية لبس السواد على الحسين عليه السلام؟ نعم، لبس السواد على الحسين من الأساليب العاطفية التي ركز عليها علماؤنا وألفوا فيها رسائل متعددة وكثيرة جدا، وهذا يستند إلى مجموعة من الروايات. لبس السواد هنالك روايات تشير إليه، من جملة الروايات الرواية الواردة عن أحمد بن إسحاق القمي رضوان الله تعالى عليه وكيل الإمام العسكري، عندما دخل على الإمام العسكري في اليوم التاسع من شهر ربيع، شاف الإمام مبتسم وباسم الثغر وضاحك، التفت له أحمد بن إسحاق يسأله لماذا هذه الحالة التي أنت عليها؟ من جملة الأمور التي أخبره بها الإمام العسكري، قال له: هذا يوم نزع السواد. شوف، لاحظ الإمام العسكري، وهنالك رواية عن الإمام الرضا قريبة من هذا المعنى أيضا، قال له: هذا يوم نزع السواد. كأن الإمام يشير إلى أن ارتداء السواد على الحسين طوال شهري محرم وصفر إلى اليوم التاسع من ربيع من الأمور التي كانت عليها سيرة الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليه. ووردت الرواية التي يرويها الشيخ البرقي في المحاسن، يقول: لما قتل الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه لبثن نساء بني هاشم السواد، وكان علي بن الحسين يعمل لهن الطعام. نساء بني هاشم، ومن بينهن مولاتنا وسيدتنا الصديقة الصغرى السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، كن يرتدين السواد. والسيدة زينب التي يقول فيها الإمام عليه السلام: أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، لبسنا السواد وارتدينا السواد، وكان علي بن الحسين يعمل لهن الطعام. يعني لبسنا السواد بمحضر الإمام، والإمام لم يردعهن بل أقرهن على ذلك، وتقرير الإمام حجة معتبرة. إذن لبس السواد أمر مشروع يستفاد من مجموعة من الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا أسلوب. الأسلوب الثاني أسلوب اللطم على الحسين. هذا اللطم، هل هنالك أدلة تدل على مشروعية اللطم؟ الآن نحن عندما يقبل شهر المحرم نحن نلطم على الحسين عليه السلام. أنا اجتمعت ببعض الشيعة يقولون: نحن لا نلطم على الحسين. قلت لهم: خب لماذا لا تلطمون على الحسين؟ قالوا: ما يوجد دليل على مشروعية اللطم. هذا اللطم حالة مبتدعة مستحدثة ما كانت موجودة على عهد الأئمة وعلى عصر الأئمة. لذلك نحن نبكي على الحسين، نتأثر بمصيبة الحسين، ولكن لا نلطم على الحسين أبدا. هنالك مجموعة من الروايات التي تؤكد على مبدأ اللطم، وعلى أن اللطم من جملة الأساليب العاطفية التي تثار بها قضية الحسين ويتعامل بها مع قضية الحسين. وردت الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام التي يرويها الشيخ الطوسي في مصباحه: وعلى مثل الحسين فلتلطم القلوب ولتشق الجنود. رواية صريحة صحيحة عن الإمام الصادق، ومثلها روايات متعددة تأمر باللطم على الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعلى مثل الحسين، فلترقم الخدود وتشق الجيوب. إذا ظاهرة اللطم ظاهرة تستند إلى روايات واردة عن آل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأسلوب الثالث من أساليب التعامل العاطفي مع قضية الحسين أسلوب التباكي. التباكي مو البكاء، أسلوب التباكي. شلون يعني التباكي؟ تباكي يعني تكلف البكاء. تباكي المراد منه تكلف البكاء. الإنسان الذي يتكلف البكاء يقال له إنسان متباكي. بعض الشباب يسأل يقول يعني التباكي أليس مظهرا من مظاهر الرياء؟ يجي إنسان يظهر نفسه أمام الناس بأنه يبكي وهو لا يبكي، أليس هذا من مظاهر الرياء؟ نحن نقول التباكي وإن كان هو تكلف البكاء ولكنه ليس رياء. التباكي ليس رياء. ليش ليس رياء؟ لأن التباكي يأتي عن حالة التأثر الموجود عند الإنسان. شوف لاحظ، الباكي والمتباكي كلاهما يعيشان حالة التأثر بالمأساة، لكن الباكي تسيل دمعته والمتباكي تتأثر دمعته. هذا الفرق بينهما. هذا يعيش التأثر بالمصيبة وهذا يعيش التأثر بالمصيبة، لكن الباكي تجري دموعه والمتباكي تتأثر دمعته، وإلا هو متأثر بالمصيبة ومتأثر بالألم ومتأثر بالمأساة التي أصابت الحسين. التباكي ليس رياء. يقول الإمام الصادق عليه السلام: من تباكى فله الجنة، من تباكى فله الجنة، إن لم تستطع البكاء على الحسين فتباكى على الحسين. تكلف البكاء، تأثر بمصيبة الحسين حتى وإن لم تجري دموعه، حتى وإن لم تجري دمعته. التباكي على الحسين من الأساليب العاطفية التي ركز عليها أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيضا من الأساليب العاطفية وأكتفي به التي ركز عليها أئمة أهل البيت الإمساك عن الطعام والشراب في يوم عاشوراء. إذا جاء يوم العاشر من المحرم أهل البيت يركزون على مسألة الإمساك عن الطعام والشراب، مو الصيام. الصيام في يوم عاشوراء مكروه، وبعض علمائنا ذهب إلى كراهته في اليوم التاسع وفي اليوم العاشر جميعا. الصيام في يوم عاشوراء مكروه، ومن صامه بعنوان التبرك والتيمم كان صيامه محرما، كما أفتى بذلك مرجع الفقهاء وأستاذهم السيد الخولي أعلى الله مقامه. صيام عاشوراء مكروه أو محرم بحسب قصد الإنسان، لكن الإمساك عن الطعام والشراب، يمسك الإنسان عن الطعام والشراب إلى وقت صلاة العصر، إلى ما بعد الزوال بساعة بساعتين، حينئذ يفطر على شربة من الماء ليتذكر عطش المولى عليه. كل الروايات الموجودة التي تتحدث عن الصيام في يوم عاشوراء واستحبابه روايات موضوعة وضعها بنو أمية من أجل إهانة يوم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ومن أجل إعلان الفرح في يوم الحسين. يقول عبد الله بن سنان: دخلت على مولاي جعفر بن محمد في يوم عاشوراء فوجدته كاذب النوم. تصور انت، تصور شلون حالة الإمام الصادق. فوجدته كاذب اللون والحزن ظاهرا على وجهه. بعد بعده سفلانة شلون حال إمامنا في يوم عاشوراء؟ يقول: وذو لا أبكى الله عينيك. التفت الإمام قال يا عبد الله أبغافل أنت؟ هذا يوم عاشوراء، هذا اليوم الذي أطيل فيه جدي الحسين. الله أكبر. يقول التفت إليه قلت يا ابن رسول الله وما قولك في صيامه؟ قال به ولا قال إن لا تنوي الصيام فيه بث من غير نية أو صم من غير تبيين وأفطر من غير تشميل حتى إذا حان وقت صلاة العصر فأفطر على شربة من الماء. ليه سيدنا ومولانا يقول فالتفت الإمام قال فإنها الساعة التي انجلت فيها الهيجاء، تلك الساعة التي انجلت فيها الهيجاء عن حريم رسول الله. إذا الأئمة يشدون نحو عطش الحسين. ذلك الغريب الذي ينادي بأعلى صوته اسقوني قطرة من الماء وهو ملقى على ضوضاء كربلاء. قد قطعته السيوف إربا إربا، الرماح أخذت مأخذها، والحجارة أخذت مأخذها، والرماح أخذت مأخذها، وإذا هو على ضوضاء كربلاء ينادي بضعيف وحق جدي الأرشاد. تأتي مولاتنا سكينة فيخاطبها الحسين بلسان حاله، بني سكينة أبلغي شيعتي عني السلام، أنا عندي وصية أبلغيها للشيعة. شيعتي يلا 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 خلنا مع سكينة مع سكينة. شيعتي مهما شربت قول عذب ماء فاذكروني أو سمعت بذبيح أو قتيل فاندبوني. ليش أبو علي؟ فأنا الصدق الذي من غير جرم وبجرد الخير بعد القتل ظلما سحقوني. شيعتي نصب المآتم والعذال مصيبتي، واذكروا تعبير حدي وقضوني بكربلاء والكل يركض عمر. لا تشوفوني يا شيعة، يخاطبكم الحسين، لا تشوفوني يا شيعة على الثرى مرمي صريح، حدي متوسد سرايا والدمى مني.
من شبح بالعين مني وشيعتي وابني علي الأكبر نحل من الجسد من شبح بالعين ليا
مولانا صاحب العصر والزمان جعلنا اللهم